نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 30 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. بوصفنا جزءا من كنيسة العهد الجديد، فإننا نؤمن بأن يسوع المسيح هو المسيا، ونحن نؤمن أيضا بأنه كفر عن خطايا جميع الناس من خلال صلبه، وفتح الباب على مصراعيه أمام كل من يؤمن به للحصول على الحياة الأبدية. وما كانت الذبائح في العهد القديم إلا رمزا يشير إلى يسوع المسيح الذي كان مزمعا أن يأتي لكي يموت هو عن خطايا الناس جميعا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج، ابتداء بالأصحاح 30 والعدد الأول. نذكركم أصدقائي أن هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ مستمعي الكرام في بداية هذه الحلقة من سفر الخروج الأصحاح 30 من العدد الأول إلى الثالث: وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصنط، تصنعه طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون، وارتفاعه ذراعان، منه تكون قرونه، وتغشيه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه. ما زال الرب يا أصدقائي يكلم موسى هنا ويعطيه مزيدا من التعليمات المختصة بصنع خيمة الاجتماع وأجزائها المختلفة. ونقرأ هنا عن مواصفات ما يعرف بمذبح البخور: فقد كان ينبغي أن يصنع من خشب الصنط، وكان سطح مذبح البخور مربعا، إذ إن طوله كان نحو نصف المتر وعرضه نحو نصف المتر، أما ارتفاعه فكان نحو المتر. وكان للمذبح قرون منحوتة في ذات خشبه، وكان سطح مذبح البخور وجوانبه وقرونه مغشاة بذهب خالص، وله إطار من ذهب. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى العاشر: وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين تصنعهما، لتكونا بيتين لعصوين لحمله بهما. وتصنع العصوين من خشب الصنط وتغشيهما بذهب، وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة، قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث أجتمع بك، فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح، حين يصلح السرج يوقده، وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده، بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم، لا تصعد عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة، ولا تسكب عليه سكيبا. ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة، مرة في السنة يصنع كفارة عليه في أجيالكم، قدس أقداس هو للرب. إذن مستمعي الأحباء، لم يكن هذا المذبح يستخدم لتقديم الذبائح، بل كان مذبحا صغيرا لتقديم البخور فقط، ونلاحظ هنا أن الحديث عن مذبح البخور جاء بعد الحديث عن مذبح المحرقة، فمن خلال مذبح المحرقة أدينت الخطية، وبسبب ذلك صار بمقدورنا أن ندخل إلى حضرة الله بذبائح الحمد والتسبيح. فقد كان مذبح المحرقة نحاسيا، أما مذبح البخور فكان مغشا بالذهب الخالص. وقد كان مذبح المحرقة موجودا في ساحة خيمة الاجتماع، أما مذبح البخور فموجود في قدس خيمة الاجتماع. وكان ينبغي لهارون بوصفه رئيسا للكهنة أن يوقد البخور على هذا المذبح كل صباح ومساء. وقد قرأنا قبل قليل أن الرب قال لموسى: لا تصعدوا عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة، ولا تسكبوا عليه سكيبا. بمعنى آخر، كانت هناك شروط مهمة لاستخدام مذبح البخور. الأول هو أن لا يصعدوا عليه بخورا غريبا، فقد كانت هناك مواصفات محددة للبخور الذي ينبغي أن يستخدم على هذا المذبح، فالبخور يرمز إلى السيد المسيح. والمعنى هنا يا أحبائي هو أنه لا تقبل أي شفاعة أو تقدمة غير المسيح. أما الشرط الثاني يا أحبائي فهو أنه لا يجوز أن تقدم على مذبح البخور محرقة أو تقدمة أو أن يسكب عليه سكيبا. فبعد أن دخل المسيح الأقداس وجلس عن يمين الآب لا يعود يقدم نفسه ثانية. ونقرأ في سفر اللاويين عن شرط ثالث مهم، وهو أنه ينبغي أن تؤخذ النار من على مذبح المحرقة في مجامر خاصة إلى مذبح البخور، وهذا تحذير من تقديم نار غريبة على مذبح البخور، فالنار ترمز إلى الروح القدس، والله يريدنا أن نعبده بالروح والحق. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 30 من العدد 11 إلى 16: وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم، لئلا يصير فيهم وبأ عندما تعدهم، هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين: نصف الشاقل بشاقل القدس، الشاقل هو 20 جيرة، نصف الشاقل تقدمة للرب. كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب. الغني لا يكثر والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسكم، وتأخذ فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع، فتكون لبني إسرائيل تذكارا أمام الرب للتكفير عن نفوسكم. الحقيقة مستمعية هي أن هذا لم يكن إحصاء للنفوس، فقد منع الله إحصاء الشعب بطريقة مباشرة وتوعد بأن إحصاءهم سيصيبهم بالبلاء، ولكن كان ينبغي لكل رجل بلغ 20 من عمره أن يدفع نصف شاقل تقدمة سنوية للرب للتكفير عن نفسه. ونلاحظ هنا أن الفقير والغني كان يدفع نصف شاقل فقط لأنه كان كفارة عن أنفسهم، وكان الشاقل يزن نحو 11 غراما من الفضة، لذلك كان نصف الشاقل يزن نحو 5.5 غرام من الفضة، وكانت هذه التقدمة تستخدم لدفع نفقات خيمة الاجتماع. ثم نقرأ في الأعداد من 17 إلى 21: وكلم الرب موسى قائلا: وتصنع مرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال، وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح، وتجعل فيها ماء، فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها، عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع يغسلون بماء لئلا يموتوا، أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب، يغسلون أيديهم وأرجلهم لئلا يموتوا، ويكون لهم فريضة أبدية له ولنسله في أجيالهم. المرحضة مستمعية هي حوض أو وعاء للاغتسال، وكان ينبغي أن تصنع المرحضة وقاعدتها من نحاس، وكان موقعها بين خيمة الاجتماع ومذبح المحرقة. وكان ينبغي لهارون وأبنائه أن يغسلوا أيديهم وأرجلهم من هذه المرحضة قبل دخولهم إلى خيمة الاجتماع وقبل تقديم المحرقات على المذبح. وكان إهمال أو نسيان ذلك أمرا خطيرا، لأنه يعني الموت. ثم نقرأ في الأعداد من 22 إلى 33 عن زيت المسحة. وكلم الرب موسى قائلا: وأنت تأخذ لك أفخر الأطياب مرا قاطرا 500 شاقل، وقرفة عطرة نصف ذلك 250، وقصب الذريرة 250، وسليخة 500 بشاقل القدس، ومن زيت الزيتون هينا، وتصنعه دهنا مقدسا للمسحة، عطر عطارة صنعة العطار، دهنا مقدسا للمسحة يكون، وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها، والمنارة وآنيتها، ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته، والمرحضة وقاعدتها، وتقدسها فتكون قدس أقداس، كل ما مسها يكون مقدسا. وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكهنوا لي، وتكلم بني إسرائيل قائلا: يكون هذا لي دهنا مقدسا للمسحة في أجيالكم، على جسد إنسان لا يسكب وعلى مقاديره لا تصنع مثله، مقدس هو ويكون مقدسا عندكم. كل من ركب مثله ومن جعل منه على أجنبي يقطع من شعبه. نرى هنا يا أصدقائي أن الدهن المقدس للمسحة كان يصنع بمعايير دقيقة جدا، وكان هذا الزيت المقدس يستخدم لتقديس خيمة الاجتماع ورئيس الكهنة والكهنة أنفسهم، ولم يكن يجوز أن يركب هذا الزيت بهذه المقادير لأي غاية أخرى، ولا أن يوضع منه على أي شخص أجنبي. ثم نقرأ في الأعداد من 34 إلى 38 عن البخور: وقال الرب لموسى: خذ لك أعطارا، ميعة وأظفارا، وقنة عطرة، ولبانا نقيا، تكون أجزاء متساوية، فتصنعها بخورا عطرا صنعة العطار، مملحا نقيا مقدسا، وتسحق منه ناعما، وتجعل منه قدام الشهادة في خيمة الاجتماع حيث أجتمع بك، قدس أقداس يكون عندكم، والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنع لأنفسكم، يكون عندك مقدسا للرب، كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه. إذن نرى هنا أيضا أن هذا البخور المقدس كان ذا تركيبة خاصة من 4 أنواع من الأطياب، ولم يكن يجوز لأي شخص أن يصنع مثله أو أن يشمه. وكان هذا البخور يسحق ناعما ويوضع أمام تابوت العهد في خيمة الاجتماع. ونقرأ هنا مستمعية أن هذا البخور كان مملحا نقيا مقدسا، وهذا قد يعني أن البخور المقدس كان يحوي مقدارا من الملح، لا سيما أن الملح يرمز إلى عدم الفساد. أو قد تكون الكلمة مملحا قد وردت هنا بمعنى أنه كان مخلوطا. والآن نأتي صديق المستمع إلى الأصحاح 31 من سفر الخروج، فنقرأ في الأعداد من 1 إلى 5: وكلم الرب موسى قائلا: انظر، قد دعوت بصلئيل بن أور بن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب ليعمل في كل صنعة. نرى هنا يا أحبائي أن الرب لم يترك عبده موسى دون عون فيما يختص بصناعة الأشياء التي أوصاه أن يصنعها لخيمة الاجتماع، فقد أراه نموذجا لكل تلك الأشياء، وهو يقول له في هذه الآيات إنه قد ملأ شخصا يدعى بصلئيل حكمة وفهما ومعرفة ليعمل في كل صنعة. لذلك كان بصلئيل هو المشرف على صنع خيمة الاجتماع وكل ما يختص بها. كذلك فقد عين الرب أشخاصا آخرين لكي يساعدوه في العمل، فنحن نقرأ في الأعداد من السادس إلى الحادي عشر: وها أنا قد جعلت معه أهلآب ابن أخي سماك من سبط دان، وفي قلب كل حكيم القلب جعلت حكمة ليصنع كل ما أمرتك، خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والغطاء الذي عليه وكل آنية الخيمة والمائدة وآنيتها والمنارة الطاهرة وكل آنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها والثياب المنسوجة والثياب المقدسة لهارون الكاهن وثياب بنيه للكهانة ودهن المسحة والبخور العطر للقدس حسب كل ما أمرتك به يصنعون. إذن أحباء المستمعين، عين الرب أهلآب لمساعدة بصلئيل في صناعة خيمة الاجتماع وكل ما يختص بها، وقد أعطى الله بصلئيل وأهلآب وغيرهم كل ما يلزمهم من مواهب وقدرات ومهارات لتنفيذ المشروع على خير وجه. ونحن نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والعدد السابع عشر: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عندي أبي الأنوار. وما أجمل وأروع يا أصدقائي أن نستخدم مواهبنا وقدراتنا ومهاراتنا لخدمة الله الحي والناس من حولنا. يبدو عزيز المستمع أن بصلئيل كان متخصصا في الصناعات والمعادن والنجارة ونقش الأحجار الكريمة، أما أهلآب فكان متخصصا في التطريز وصناعة النسيج. ولا شك أن بني إسرائيل قد تعلموا هذه الصناعات والحرف اليدوية في مصر. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح الحادي والثلاثين من العدد الثاني عشر إلى السابع عشر: وكلم الرب موسى قائلا: وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا: ثبوتي تحفظونها لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم، من دنسه يقتل قتلا، إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها، ستة أيام يصنع عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب، كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا، فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنع السبت في أجيالهم عهدا أبديا، هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس. لعلك لاحظت يا صديقي أن السبت كان عهدا مقدسا بين الرب وبني إسرائيل، فهو لم يكن شريعة لأجل الأمم بل كان أمرا يختص ببني إسرائيل فقط، لذلك لم يكن ينبغي للأمم أن يحفظوا السبت، كذلك فإن كنيسة الأمم في العهد الجديد لم تكن مطالبة بحفظ السبت، وعند نشأة الكنيسة حاول المؤمنون المسيحيون من أصل يهودي أن يلزموا المؤمنين المسيحيين من غير اليهود بتطبيق الناموس الذي جاء به موسى. لذلك فقد عقد الرسل مجمعا في أورشليم ناقشوا فيه هذا الأمر، وقد قال الرسول بطرس في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15: لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. ثم قال يعقوب: أنا أرى أنه لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. وقد أرسل الرسل رسالة إلى كنائس الأمم كتبوا فيها: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسوريا وكيليكية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذي نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبين برنابا وبولس، رجلين قد بذلا نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، وقد أرسلنا يهوذا وسيلة، وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون، كونوا معافين. وقد قال الرسول بولس في الأصحاح 14 من رسالته إلى أهل روميا: واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله: الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. وهو يقول أيضا في رسالته إلى أهل كولوسي: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. كان الرب يريد أن يعلم شعبه في العهد القديم أن يرتاحوا في يوم السبت، ولكنهم لم يتعلموا هذا الدرس كما ينبغي، بل حفظوا السبت كطقس فقط. ولكن المسيح يا أصدقائي هو راحتنا، لذلك فإننا في العهد الجديد نحظى براحة دائمة في المسيح يسوع، فقد توقفنا عن عمل الجسد ودخلنا إلى حضرة الله بعمل المسيح الكفاري، لأن الخلاص لا يتم إلا من خلال ذبيحة المسيح الكفارية. وفي ختام هذه الحلقة نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 31 والعدد 18: ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله. والمقصود هنا يا أصدقائي هو أن الشريعة لم تكن شريعة موسى، بل هي شريعة الله التي أعطاها لعبده موسى. آمين.
لقد قرأنا عن شريعة السبت وأهميتها في سفر الخروج في العهد القديم، ومع أننا لسنا مطالبين بتطبيق شريعة السبت حرفيا، فإننا مطالبون بالاهتمام بصحتنا وبأخذ يوم راحة أسبوعيا من أجل الانتعاش وتجديد الطاقة. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج، لذا صديق المستمع أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتي لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يرشدك ويباركك ويحفظك في محبته، وليت الرب يضع في قلبك شوقا مقدسا لمساعدة الآخرين على قبول يسوع ربا ومخلصا لحياتهم، وليت مسحة الرب تكون عليك لكي تسمع صوته وتعمل عمله وتسلك في طريقه دائما، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
روحي تبحث عنك وتناجي، ترنم ليلي يحكي وينادي، نفسي ترجو تطلب إلهي، صانعك ينطق بفؤادي، قلبي يركض إليك، عيني تشتاق لرؤياك، أريد الرجوع إليك، وروحي تتوق للقياك، وروحي تتوق للقياك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.